بسم الله الرحمن الرحيم.
خامسا 20 حديثا في ذكر بعض الصفات. قال الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. صفة الوجه. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم. أيهما أبلغ، اصبر أو اصطبر؟ اصطبر، لأنها تدل على معاناة، فالمعنى اصبر وإن شق عليك ذلك. هل تعلم له سميا؟ ما هو السمي؟ الشبيه والنظير، وهذا بمعنى النفي. هل تعلم له مساميا أو نظيرا يستحق مثل اسمه؟ والجواب لا. ولم يكن له كفوا أحد. حديث أبي موسى، هل سبق الترجمة؟ لا، أبي موسى لم تسبق له ترجمة. وما اسم أبي موسى؟ عبد الله ابن قيس ابن سليم ابن حضار، أبو موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التميمي الفقيه المقرئ. ماذا ذكره التميمي؟ معنى أنه حالفهم أو ماذا؟ قال أبو عمر، من أبو عمر؟ يوسف بن عبد البر. الصحيح أن أبا موسى رجع بعد قدومه مكة ومخالفة ومحالفة من حالف من بني عبد الشمس إلى بلاد قومه، فأقام بها حتى قدم مع الأشعريين نحو 50 رجلا في سفينة، فألقتهم الريح إلى النجاشي بأرض الحبشة، فوافقوا خروج جعفر وأصحابه منها فأتوا معهم. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال في بضع وإما قال في 53 أو 52 رجلا من قومي. قال: فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، يعني هم ركبوا من جهة تهامة، من جهة لأنهم في بلاد الأشعريين، بلاد الحديدة كل هذه ترجع بلاد الأشعريين، خصوصا جنوب الحديدة، فإذا خرجوا على البحر الأحمر أخذتهم الرياح ورجعوا الحبشة وهم يريدون المدينة، وما كان عندهم الآلات الحديثة كلها على مجداف أو الرياح. قال: فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثنا ها هنا وأمرنا بالإقامة، فأقيموا معنا. فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين افتتح خيبر، فأسهم لنا أو قال فأعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه، إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه، قسم لهم معهم. الحديث متفق عليه. من مناقبه دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له، قال له: اللهم اغفر لعبد الله ابن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. حديث الصحيحين. استعمله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعاذا، أي واستعمل معاذا على زبيد وعدن ومناطق تلك التي معروفة الآن بتعز الجند، واستعمله عمر على البصرة بعد المغيرة، استعمله أبا موسى، فافتتح الأهواز ثم أصبهان، ثم استعمله عثمان على الكوفة، ثم كان أحد الحكمين بصفين، ثم اعتزل الفريقين. ولما نزل قول الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: هم قومك يا أبا موسى. وأومأ إليه، خرجه ابن أبي شيبة والحاكم، هنا مكتوب الحاكم ابن أبي شيبة، هذا خطأ، لا أبي شيبة تقدم، صححه العلامة الألباني في الصحيحة. توفي أبو موسى في ذي الحجة سنة 44 على الصحيح. مسنده 360 حديثا. قوله: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام بيننا بتبليغ خمس كلمات. خمس كلمات أي بخمس جمل، مراد بالكلمة هنا الجملة المركبة المفيدة. فما هي هذه الجمل؟ انظروا في الحديث، ما هي الأولى؟ ما هي الجملة الأولى في الحديث؟ ها؟ إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، هذه الأولى. والثانية: يخفض القسط ويرفعه. والثالثة: يرفع إلي عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. والرابعة: حجابه النور. والخامسة: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: إن الله عز وجل لا ينام، لكمال حياته وقيوميته لا ينام، فالنوم من النقائص، والله عز وجل منزه عن ذلك، لأنهم يقولون إن النوم هو غلبة، انغمار وغلبة على العقل يسقط بالإحساس، الله عز وجل منزه عن ذلك، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا نوم ولا مقدمة النوم، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ما معنى لا ينبغي؟ ما معنى لا ينبغي؟ معنى أنه مستحيل ممتنع. كلمة لا ينبغي مستحيل وممتنع. ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين قال: وقد اضطرد في كلام الله ورسوله استعمال لا ينبغي في المحظور شرعا وقدرا وفي المستحيل الممتنع. طرد في كلام الله ورسوله استعمال لا ينبغي في المحظور شرعا وقدرا وفي المستحيل الممتنع. ومثله قول تعالى: ماذا؟ وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أي مستحيل وممتنع في حقه. قال الله تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. كذبني ابن آدم وما ينبغي له، أي هذا كله في الممنوع، أنه لا يجوز له، محظور شرعا، منهما هو بمعنى المحظور ومنهما بمعنى الممتنع المستحيل. ذكرها هذه الأدلة وزيادة. ومن هذا الحديث، فهي مستعملة هنا في ماذا؟ في المستحيل الممتنع، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، أي مستحيل ويمتنع أن ينام. يخفض القسط ويرفعه، القسط الميزان، سمي القسط لأن القسط العدل وبالميزان يقع العدل. قال ابن قتيبة: والمراد أن الله تعالى يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن من أعمال العباد المرتفعة ويوزن من أرزاقهم النازلة من عنده، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ورحم الله العلامة محمد بن علي الأثيوبي في البحر المحيط الثجاج كم يتعقب كثيرا من الشراح، لأن كثيرا من شراح الكتب الستة والكتب الجامعة مثل المشكاة وغيرها تجد عندهم تأويلات كثيرة، تأويلات الأشاعرة كالنووي كالقاضي عياض كذلك المازير، وأما هؤلاء وهم أكثر وأشد، وكذلك يعني الطيبي وأمثالهم من الذين شرحوا مثل هذه الكتب التي لا تجد شرحا إلا فيها، فهو يأتي بها ثم يقول قال الجامع عفى الله عنه ويتعقبها ويبين الصحيح. فكتابه يعتبر كنزا من الكنوز، البحر المحيط الثجاج. كامل 45 مجلدا، ومجلدان شرح المقدمة 47، وشرحه على سن نسائي قدم له شيخنا مقبل رحمه الله بمقدمة وأثنى عليه ثناء عظيما. قال ابن القيم في الوابل الصيب له كلام له تعلق بهذا المعنى بهذا الحديث، وهو مما ذكره في كلامه في قوله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن، قال: يغفر ذنبا ويفرج هما ويكشف كربا ويجبر كسيرا ويغني فقيرا ويعلم جاهلا ويهدي ضالا ويرشد حيران ويغيث لهفان ويفك عانيا ويشبع جائعا ويكسو عاريا ويشفي مريضا ويعافي مبتلا ويقبل تائبا ويجزي محسنا وينصر مظلوما ويقصم جبارا ويقيل عثرة ويستر عورة ويؤمن روعة ويرفع أقواما ويضع آخرين، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، إلى آخر كلامه. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. ممتنع ومستحيل، يخفض القسط ويرفعه، ما المراد بالقسط؟ ميزان. قوله عليه الصلاة والسلام: يرفع إليه عمل الليل، يرفع إليه أي للعرض عليه سبحانه وتعالى، عمل الليل أي المعمول فيه قبل عمل النهار، أي قبل أن يؤتى بعمل النهار. وهو بيان لمسارعة الكرام الكتبة إلى رفع الأعمال، وسرعة عروجهم إلى ما فوق السماوات، يعني انظر مسافة كم بين السماء والأرض وكم بين كل سماء وسماء. ويرفع إليه عمل الليل الذي جرى في الليل قبل أن يأتي النهار، وبعض الشراح قال في صلاة الفجر عمل الليل، وعمل كما في حديث يتعاقبون فيكم، وعمل النهار في العصر. فيرفع إلى الله عز وجل أعمال العباد بهذه السرعة من الملائكة الكرام الكتبة، سرعة عروجهم ومسارعتهم في رفع الأعمال. وعمل النهار قبل عمل الليل أي الذي بعده. والنووي له كلام معناه يقول: يرفع إليه عمل النهار في أول الليل، الذي بعده ويرفع إليه عمل الليل في أول النهار الذي بعده، يعني مقارب للذي قال في الفجر والعصر. فإن الملائكة الحفظة يصعدون بأعمال الليل بعد انقضائه في أول النهار، ويصعدون بأعمال النهار بعد انقضائه في أول الليل، والله أعلم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. حجابه النور، لو كشفه كشف الشيء إزالته ورفعه، فالله عز وجل لو كشف الحجاب وهو النور الحائل بينه وبين خلقه لأحرق نوره كل ما أدركه بصره، وبصره مدرك كل شيء. ولهذا لما تجلى الله عز وجل للجبل جعله دكا. قال الإمام أبو سعيد عثمان الدارمي، قال لو تجلى لجميع جبال الدنيا لصارت دكا، ولو تجلى لموسى لاحترق، وإنما صعق وغشي عليه من صوت الجبل لما صار دكا حين تجلى الله له. وذكر كلاما جميلا في الرد على الجهمية في شأن الفارق بين الدنيا والآخرة، الناس في الدنيا لا يتحملون، وأما في الآخرة فإنهم يتحملون رؤية الله، لأن الله عز وجل خلق حواسهم تلك للبقاء ليست كالدنيا. كلام نقرأه سريعا للفائدة في نقضي على المريسي. قال وإنما كانت تحرق سبحات وجهه لو كشفها كل شيء في الدنيا، لأن الله كتب الفناء عليها وركب ما ركب من جوارح الخلق للفناء، فلا يحتمل نور البقاء فتحرق به أو تدك كما دك الجبل. فإذا كان يوم القيامة ركبت الأبصار والجوارح للبقاء، فاحتملت النظر إلى وجهه سبحانه، أي نظر أهل الإيمان، وإلى نور وجهه من غير أن تحرق أحدا، كما لو أن أجسم رجل وأعظمه وأكمله لو ألقي في الدنيا في تنور مسجور لصار رمادا في ساعة، فهو يحترق في نار جهنم 1000 عام وأكثر، ونارها أشد حرا من نار الدنيا 70 ضعفا، لا يصير منها رمادا ولا يموت، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لأن أجسامهم وأبصارهم وأسماعهم تركب يومئذ للبقاء، فاحتملت من عذاب جهنم ما لم تكن تحتمل جزءا من ألف جزء من عذاب الدنيا. وكذلك أولياء الله تحتمل أبصارهم النظر إلى وجه الله يوم القيامة، ولو قد أدركهم شيء من سبحات وجهه في الدنيا لاحترقوا. انتهى كلامه. قوله لأحرقت سبحات وجهه، معنى سبحات وجهه يعني بهاءه وعظمته وجلاله ونوره، بهاءه وعظمته وجلاله ونوره. قاله العلامة العثيمين في الواسطية، وهو منقول عن كثير من السلف بنحو هذا، بهاءه وعظمته وجلاله ونوره. ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصره ينتهي إلى كل شيء، فلو كشف هذا الحجاب وهو النور عن وجهه لاحترق كل شيء. ابن القيم له كلام حول النور والحجاب في التبيان في أقسام القرآن، وذكره في مواضع أخرى من كتبه. قال رحمه الله في حديث أبي موسى هذا، قال ساقه مسلم بعد حديث أبي ذر الذي فيه هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وحديث أيضا واللفظ الآخر نورا أن أراه، وبعضهم أعل هذه اللفظة، وهو كالتفسير له، ولا ينافي هذا قوله في الحديث الصحيح حديث الرؤية يوم القيامة فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فإن النور الذي هو حجاب الرب تعالى يراد به الحجاب الأدنى إليه، وهو لو كشف لم يقم له شيء، كما قال ابن عباس في قوله عز وجل لا تدرك الأبصار، قال ذاك نوره الذي هو نوره إذا تجلى به لم يقم له شيء. وهذا الذي ذكره ابن عباس يقتضي أن قوله لا تدرك الأبصار على عمومه، وإطلاقه في الدنيا والآخرة، ولا يلزم من ذلك أن لا يرى، بل يرى في الآخرة بالأبصار من غير إدراك. وإذا كانت أبصارنا لا تقوم لإدراك الشمس على ما هي عليه، وإن رأتها مع القرب الذي بين المخلوق والمخلوق بين المخلوق والمخلوق، فالتفاوت الذي بين أبصار الخلائق وذات الرب جل جلاله أعظم وأعظم. ولهذا لما حصل للجبل أدنى شيء من تجلي الرب تسافى الجبل واندك لسبحات ذلك القدر من التجلي. وفي الحديث الصحيح المرفوع: جنتان من ذهب آنيتهما وحليهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وحليهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلى رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فهذا يدل أن رداء الكبرياء على وجهه تبارك وتعالى هو المانع من رؤية الذات، ولا يمنع من أصل الرؤية، فإن الكبرياء والعظمة أمر لازم لذاته تعالى. فإذا تجلى سبحانه لعباده يوم القيامة وكشف الحجاب بينه وبينهم فهو الحجاب المخلوق، وأما أنوار الذات الذي يحجب عن إدراكها فذاك صفة للذات لا تفارق ذات الرب جل جلاله. ولو كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه. وتكفي هذه الإشارة في هذا المقام للمصدق الموقن، وأما المعطل الجهمي فكل هذا عنده باطل ومحال. لم ذكر أنه حجاب النور، لأنه لو كان من غير النور لاحترق، لأنه قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذه مسائل هي غاية الدقة، لكن هذه إحالة على المراجع ومن أراد القراءة والمطالعة فيها. فوائد هذا الحديث وإن كانت كثيرة لكنها مهمة. فائدة الأولى: استحالة النوم على الله سبحانه وتعالى لكمال حياته وقيوميته. استحالة النوم على الله سبحانه وتعالى لكمال حياته وقيوميته. ثانيا: أن لفظ لا ينبغي، أن لفظ لا ينبغي في كلام الله وكلام رسوله، أن لفظ لا ينبغي في كلام الله وكلام رسوله يستعمل في المحظور شرعا وقدرا، وفي المستحيل الممتنع. أن لفظ لا ينبغي في كلام الله كلام رسوله يستعمل في المحظور شرعا وقدرا، وفي المستحيل الممتنع. من يذكر على أدلة على المستحيل الممتنع هذا الحديث: ولا ينبغي له أن ينام، وأيضا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ثالثا: فائدة الثالثة: أن الله عز وجل يعز من يشاء ويذل من يشاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الميزان. رابعا: أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء. أين الشاهد؟ أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء. من يجيب لله دره؟ هات. لا. لا. ما انتهى إليه بصره من خلقه، لأن بصره ينتهي إلى جميع خلقه. أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، لأن بصره ينتهي إلى جميع خلقه ويدرك الخلق كلهم. أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، لأن بصره ينتهي إلى جميع خلقه ويدرك الخلق كلهم. خامسا، أن الأعمال ترفع إليه كل يوم وكل ليلة. أن الأعمال ترفع إليه كل يوم وكل ليلة. وهذا معنى قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أن الأعمال ترفع إليه كل يوم وكل ليلة، وهذا معنى قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا له تفسير آخر من حيث الاثنين والخميس، ومعك أيضا آخر السنة أعمال العام. سادسا، إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. إثبات صفة العلو لله تعالى، أين الشاهد؟ هات، يرفع إليه. نعم، من قوله يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، بل رفعه الله إليه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وذلك من قوله يرفع إليه عمل الليل قبل النهار. سابعا، إثبات صفة الوجه. إثبات صفة الوجه، وأن لله وجها موصوفا بالجلال والإكرام. إثبات صفة الوجه، وأن لله وجها موصوفا بالجلال والإكرام والبهاء والعظمة والنور العظيم. إثبات صفة الوجه، وأن لله وجها موصوفا بالجلال والإكرام والبهاء والعظمة والنور العظيم، وكيفيته مجهولة، أي لا نعلم كيفية وجهه سبحانه وتعالى، لأن صفات الله تعالى لا يعلم أحد كيفيتها، هذا مما استأثر الله بعلمه، ولا يجوز الإنسان أن يتخيل شيئا من صفات الله أن يمثلها بشيء من مخلوقاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إثبات صفة الوجه، وأن لله وجها موصوفا بالجلال والإكرام، هذا يدل عليه قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والبهاء والعظمة والنور العظيم كما في هذا الحديث، وكيفيته مجهولة، هذا الكلام ذكره الشيخ ابن عثيمين في الوسط. ها؟ أي نعم، كيفيته مجهولة لنا، نسبة لنا لا نعلمها نحن. ثامنا، إضافة السبحات، إضافة السبحات التي هي الجلال والنور إلى الوجه. إضافة السبحات التي هي الجلال والنور إلى الوجه، وإضافة البصر إليه، وإضافة البصر إليه تبطل كل مجاز، تبطل كل مجاز. إضافة السبحات التي هي الجلال والنور إلى الوجه، وإضافة البصر إليه تبطل كل مجاز، وتبين أن المراد وجهه سبحانه. هذا كلام شيخ الإسلام. وإضافة البصر إليه تبطل كل مجاز، وتبين أن المراد وجهه سبحانه، يعني الذين يؤولون الوجه بالثواب هل يمكن أن يقال أن الثواب يحرق كل شيء انتهى إليه؟ هذا تأويل باطل. تاسعا، إثبات الحجاب له سبحانه وتعالى وهو النور، إثبات الحجاب له سبحانه وتعالى وهو النور الحائل بينه وبين خلقه، إثبات الحجاب له سبحانه وتعالى وهو النور الحائل بينه وبين خلقه، ولولاه لاحترقوا، ولولاه لاحترقوا، هذا في البحر المحيط الثجاج. من يذكر آية فيها ذكر الحجاب وما كان البشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب؟ طيب، عاشرا، الفائدة الأخيرة، الرد على الجهمية فيما أنكرته من الصفات، الرد على الجهمية فيما أنكرته من الصفات، وهي الوجه والبصر. الرد على الجهمية فيما أنكرته من الصفات وهي الوجه والبصر، ورفع القسط وخفضه، ورفع القسط وخفضه، فكلها صفات ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله. الرد على الجهمية فيما أنكرته من الصفات وهي الوجه والبصر ورفع القسط وخفضه، فكلها صفات ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله. انتهى.
إلهنا سبحانك وبحمدك.